بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان من حقوق الأخوة في الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان عام 36 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على صيام هذا الشهر المبارك وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه ومغفرته، وأن يتقبل من الجميع صالح العمل، إنه سميع مجيب. وهذا اللقاء في هذه السلسلة أو هذه اللقاءات الرمضانية في هذا المسجد المبارك تعقد تذكيرا ومذاكرة للإخوة من طلبة العلم والزوار والإخوة المارين على هذه المدينة الطيبة. وهو أمر أرغب في التذكير في هذا اللقاء بأمر أو عن أمر، الكلام عن أمر مهم وضرورة يجب التذكير بها والعناية بها. وبين يدي هذا الأمر أريد أن أمهد بتمهيد حتى نربط ما يأتي به بحول الله تعالى، وهو أمر قد يكون معلوما عند الجميع، مذكورا يدركه أو يذكره الكثير، لكن إدراكه أو إدراك حقيقته قل من يتفطن لها ويطبقها حقيقة. وهو أمر يشعر بمرارة شديدة للتقصير فيه، وهو بارك الله فيكم من الضروري جدا أن يحتاط وأن يدرك أهل الحق وطلاب السنة وأهل السنة المحضة، يجب عليهم ضرورة أن يدركوا ما يحيكه أعداء السنة وأعداء الدين بهذا الدين وأهله. يجب عليهم أن يدركوا هذه الطرائق وهذه المسالك وهذه السبل التي يطرقونها من هنا وهناك، كل هدفهم صد الناس عن الحق والتشغيب على أهل الحق والتشكيك في أهل الحق وفي ثوابت أهل الحق. إذا كان أهل الحق وطلاب السنة وأهل السنة المحضة في غفلة وعماية وذهول ونسيان وتغافل، هجم عليهم الأعداء من كل مكان وأخذوا منهم ما استطاعوا أن يأخذوه مما قدره الله عز وجل أن يؤخذ، فهذه قضية مهمة جدا، وهي عدم إدراك ما يحيكه أهل الباطل بأهل الحق. والغفلة عن هذا. لو سألت أحدا يقول نعم نعلم أن أهل الباطل يخططون ويفعلون، طيب ماذا فعلت أنت تجاه هذا التخطيط وتجاه هذه ماذا الطرائق المسلوكة؟ ماذا فعلت أنت؟ كيف حفظت هذا الدين؟ كيف حفظت دينك؟ كيف قومته؟ كيف حافظت على إخوانك من أهل الإسلام؟ هل ممن أعان على الحفاظ أو ممن أعان على الهدم؟ وترك الحبل على الغارب كما يقال. لذا كان من المهمات ومن الواجبات المتحتمات على أهل الإسلام بأن يعلموا أصول هذا الدين وقواعد هذا الدين المتين، وأن يستمسكوا بذلك بالعروة الوثقى حتى يلقوا الله جل وعلا وهو عنهم راض. هذا التمهيد هو الذي أرغب أن أتكلم بشيء يرتبط به، وهو من القواعد التي جاء بها الدين الحنيف والأصول التي دلت عليها نصوص الوحيين، وهي من قواعد أهل الإيمان، الحرص على تحقيق الأخوة الإيمانية، الحرص والسعي على تحقيق الأخوة الإيمانية وإفشاء المحبة بين أهل الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. فمن هنا بارك الله فيكم جاءت الشريعة الطاهرة المطهرة وتحمل في طياتها الأحكام والواجبات والحقوق التي تؤصل لهذا المبدأ العظيم وهذا الأصل المتين وتنشره بينهم. ومن المعلوم بارك الله فيكم أن العزوف عن تطبيق الشريعة المحمدية، أن العزوف والإهمال في تحقيق الشريعة المحمدية والتي منها تحقيق هذا الأمر وهذا الأصل، الإهمال أو التقصير أو العزوف عن تطبيق الشريعة المحمدية كلها والتي منها هذا ماذا الأصل الذي أشرت إليه آنفا، سبب رئيس للتشرذم والتناحر والتدابر والتباغض والتحاسد والتناجش وغير ذلك من أنواع التفرقة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من المآسي الحقيقة، هي مآسي يلحظها المشتغل بالدعوة والمستمع إلى طلاب العلم أو إلى الدعاة من هنا وهناك، من المآسي ما تسمعه وتلحظه وتدركه من عدم تحقيق هذا الأصل بين إخوة ماذا الإخوة في الله جل وعلا الذين هم على السنة المحضة. والله إنك يتقطع قلبك ألما وأسا مما تراه وتسمعه وتدركه من هذا التشرذم والتناحر والتدابر والتباغض بارك الله فيك، ممن هم على منهاج وطريقة واحدة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، سالكين مسلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكأني بهؤلاء لا يعلمون شيئا عن هذا الأصل، ولا عن الواجبات المتعلقة به، فضلا عن الحقوق التي يجب أن تؤدى حتى يقام هذا الأصل العظيم وتقام هذه القاعدة الكلية، فينتشر الحق في الخلق ويظهر تماسك المجتمع. ولا يخفى عليكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل أعماله ومن أوائل ما قام به عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة المباركة، من أوائل أعماله، لا أقول أول، إنما من أوائل أعماله، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تعظيما، لأنه لا يمكن أن يقوم مجتمع ولا أن تبنى دولة ولا أن يكون هناك كيان وأهل هذا البلد أو أهل هذا المحل أو هذا الموطن في تشرذم وتناحر وتدابر وتباغض وحسد وحقد وغير ذلك وضغائن، ما يمكن أن يكون. ولهذا فالأخوة الإيمانية أعلى من الأخوة في النسب، ولا تدانيها ولا تقاربها، وهي أعلى من الأخوة في القبيلة بل وفي الوطن، فهي أعلى من كل الأخوات الأرضية. هي أخوة في الدين، أخوة لله وفي الله، تحقيق هذه العبادة العظيمة. بارك الله فيكم، من تأمل فيها، تأمل في هذا الأصل العظيم وهذه العبادة العظيمة، يظهر له جملة من الأمور، وهي أو من تلك الأمور أن الأخوة وتحقيق الأخوة في الله امتداد لمحبة الله، فإن من لوازم الإيمان موالاة أهل الإيمان، وموالاة أهل الإيمان مما يحبه الله ويرضاه، بدليل أنه حث عليه وأمر به في كتابه العزيز جل وعلا، وجاءت السنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام تدلل على هذا وتحث عليه قولا منه عليه الصلاة والسلام وعملا. كذلك أن في تحقيق هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة، تحقيقها من تحقيق العبودية لله جل وعلا، وكذلك تحقيقها تحقيق لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، لمتابعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين: تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولو كان الأذى في طرف الأصبع من القدم، تجد الجسم كله ماذا؟ يشعر بألمه ويتأذى لأذاه. وهكذا، لا تقل هذا في طرف القدم وهذا هذه اليد في أعلى الجسد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، وهذا من تشبيهه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يكون عليه أهل الإسلام من التواد والتراحم والتعاطف وغير ذلك من مقومات المجتمع. والله جل وعلا امتن على عباده، امتن على عباده بأن هداهم فجعلهم إخوة في الدين، ومن عليهم بهذه النعمة وهذه المنة الفضلى. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته ماذا؟ إخوانا. يمتن الله على عباده بهذه النعمة الفضلى ويذكرهم بما كانوا عليه من العداء والتناحر والتبادل والتباغض وغير ذلك والعياذ بالله، إلى أن ألف بين قلوبهم فأصبحوا بهذه النعمة ماذا؟ إخوانا في الله، إخوانا فيه جل وعلا. فجعل الله جل وعلا هذه الأخوة التي جرت بينهم منحة منه جل وعلا ونفحة منه جل في علاه، يهبها جل وعز للمخلصين من عباده. وهذه المحبة في الله والأخوة في الله بارك الله فيكم طريق لتحقيق محبة الله للعبد، هي طريق لتحقيق محبة الله للعبد، طريق من الطرق. والدليل على هذا ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله في مدرجته ماذا؟ ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، فإني رسول الله إيش؟ إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، كما أحببته فيه، ما أخرجه من بلده إلى ذاك البلد إلا الزيارة لله وفي الله، اجتمعوا على الحق وأرادوا التواصي به، وأرادوا التواصي به. والمحققون لهذه الأخوة الإيمانية بارك الله فيكم من حققها بإخلاص واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موعود بأن يظله الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، كما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والله وبالله وتالله لو لم يكن في الأخوة الإيمانية من منقبة إلا أن يظلك الله في ظله في ذلك اليوم العصيب لكفى بهذه منقبة، وكفى بها فضيلة، وكفى بهذه العبادة ماذا؟ نبلا وشرفا. فيا ويح من فرط، فلينظر فيما فرط، أقول فلينظر فيما فرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحقيق هذه الأخوة هي من الإيمان بالله جل وعلا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر فيما ذكر صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. هذه الأخوة وهذا الأصل العظيم وهذه العبادة النبيلة الشريفة، هذا تذكير ببعض مناقبها وفضائلها لمن نسي أو تناسى. هذه الأخوة لها جملة من الحقوق بين الإخوة المتحابين في الله، إياك ثم إياك أن تكون من المضيعين لها أو لحقوقها أو لبعض الحقوق. والله هذا التشرذم الذي يعيشه أو تعيشه كثير من البلدان والمجتمعات من أعظم أسبابه عدم تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بين أهل الإيمان. ويشتد الأمر أقول صعوبة ووعورة وأسفا وحسرة أن يكون هذا التدابر بين من؟ بين أهل السنة المحضة، فيفرح بهذا الأعداء وينعمون، فيشتغل أهل الحق بعضهم بماذا؟ ببعض، ولا يراعي أحدهم حرمة أخيه أو يقلل من حرمته، ولا يراعي حقوقه التي هي واجبة عليه بنص الوحيين. لا تنظر إليه كيف يعاملك وكيف يتعامل معك، انظر بما أوجب الله عليك كيف تعامله. هذا هو العدل، هذا الذي عليه أهل الإيمان. ولما قال شيخ الإسلام رحمه الله في أهل السنة أنهم أعلم الخلق وأرحمهم بالخلق، هم أعلم بشريعة الله وهم أرحم الناس بالخلق. لماذا؟ لأنهم يتعاملون معهم بما تمليه عليهم الشريعة وبما يمليهم عليهم ماذا؟ الدين، وبما تعلموه من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن ظلموا من هؤلاء فيتعاملون معهم بالعدل، لا يقابلون الظلم بالظلم، وإنما يقابلون الظلم بالعدل، ويقابلون الجهل بالعلم، ويقابلون الهوى بالاتباع. بهذا جاءت الأوامر في الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. هكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن نكون، بارك الله فيكم. فمن حقوقها أولا أن تكون هذه الأخوة الإسلامية لله خالصة، لأنها عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله خالصة. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى إيش؟ تحابوا. فيجب أن تكون هذه الأخوة خالصة لله، ليس من ورائها حظ دنيوي ولا عرض من أعراض الدنيا ولا غرض من أغراضها، أن تكون لله وفي الله. ثانيا، التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى والنصرة والإعانة فيما بين الإخوة. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعز أيضا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال أيضا جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. في حديث أنس قال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان ظالما، يعني إنه ظاهر، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فهذا أعني منعه وحجزه عن مقارفة الظلم هو من النصر له ومن النصرة له ومن الإعانة له ومن شد يده إلى الخير، وحجبه وحجزه والأخذ بيده من الهلاك والوقوع في هذه المهالك والعياذ بالله. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كذلك من الحقوق أو ثالثها ألا يظلم أخاه، ألا يظلم أخاه بأي نوع من أنواع الظلم، لا يجوز له، فإن الله جل وعلا حكم عدل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. بهذا جاء الحديث القدسي المخرج في الصحيح عن الله جل وعز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عند مسلم وغيره وعند البخاري كذلك، قال في خطبة الوداع يخطب في الناس: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى قلبه أو إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله أكبر. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه النهي عن التحسد لأنه سبب للقطيعة وسبب للتنافر بين الناس وإعراض بعضهم عن بعض، والحسد يأكل صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، بيع النجش فهذا محرم، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغري غيره أنها حسنة فيزيد فيوقعه فيما لا تحمد عقباه. وانظروا إلى هذا الهدي النبوي، ينهى عن هذا لأنه سبب أيضا للتناحر. فبعد أن تعلم أن هذا البيع الذي وقع أو أن هذا المبيع قد غبنت فيه، أما يتولد إلى قلبك ويتخلل إلى سويداء قلبك أن الذي هذا دخل في هذا البيع وفعل وفعل رجل غير صادق، رجل كاذب، رجل غشاش، رجل مخادع، أليس كذلك؟ فيكون سببا لماذا؟ للتدابر والتناحر، وتحصل الفرقة بين المؤمنين والمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تباغضوا، فالبغض يجلب ماذا؟ القطع والتقاطع. ولا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم كما في الصحيحين. ولا تدابروا، وهذا من التهاجر، فالهجر منه البدع ومنه السني، منه الجائز ومنه الممنوع، فكل بحسبه. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وانظروا بارك الله فيكم إلى رحمة هذه الشريعة، وأن من حقق الشرع وعمل به حتى في باب البيوع، حتى في أبواب البيوع، فإنه ممن حقق الشريعة المحمدية، وكان ذلك سببا في تآلف المسلمين وتقاربهم وسد الهوة التي قد تحدث، والخلل الذي قد ينفذ من خلاله الشيطان والعياذ بالله. فلا يبيع بعضكم على بيع ماذا؟ بعض. لا بائع ولا مشتر، لا بائع ولا مشتر. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يكون هذا التصرف من بائع غرر أو من مشتر آخر جاء لماذا؟ ليقطع بيع أخيه المسلم والعياذ بالله. وكونوا عباد الله إخوانا، لا تفعلوا هذه الأفعال كلها، لتكونوا من عباد الله ماذا؟ إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. إذن وقوع المسلم في هذه الأمور السابق النهي عنها سبب لأن يكون ثمة خلل في الأخوة، أليس كذلك؟ فإذا ما انتهيتم عن هذا كنتم من عباد الله ماذا؟ المتحابين، الإخوة في الله جل وعلا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، وهذا هو الشاهد كما قلت، لا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، دق أو جل، لا تظلم ولو كان على نفسك. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن العدل واجب مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. قال ولا يخذله، ولا يخذله ولا يحقره. لا يخذله، يقول العلماء في مسألة قوله عليه الصلاة والسلام لا يخذله، أي ترك إعانته والنصرة له، والمعنى أنه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمته إعانته إذا أمكنه، إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي، ولم يكن له عذر شرعي ولا يحقره. لما تحقره؟ فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث النبوي الشريف، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. بحسب امرئ التقوى هاهنا، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لما تحقره؟ ما الذي لك عليه؟ وإن كنت قد فضلك الله بعلم أو بمزيد هداية، فالواجب عليك والحالة هذه أن تتواضع لله وأن تعين أخاك على الانتفاع، لا أن تترفع عليه وأن تحقره. كما جاء في سيرة بعض السلف أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الوضوء علموه، مو حقروه، علموه. وهذا الواجب، أن يعلم الجاهل وأن يؤخذ بيده، لأن المراد أن نوصل هذا النور وهذه الهداية وهذه الرحمة التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن تصل هذه الهداية وأن تصل هذه الرحمة إلى عموم الخلق من أمة الإجابة وأمة الدعوة، بل حتى في ذبح الذبيحة، فليرح ذبيحته، فليحد شفرته وليرح ماذا؟ ذبيحته. وهذا من الرحمة. يجب والحالة هذه إذن أن لا يتعالى الإنسان إذا اصطفاه الله بشيء وميزه بشيء، يجب أن يكون لله متواضعا خاضعا ساكنا ذليلا يشكره جل وعز، ويدعو الله دائما ويلهج بالدعاء أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فوالله أن تحقير المسلم لأخيه المسلم ليس من ذكر الله ولا من شكره ولا من حسن عبادته. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يعد هذا التحقير من الشر؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، دمه وماله وعرضه. ومن هذا تعلم ما يفعله الخوارج المراق المارقون من دين الإسلام ومن السنة المطهرة. نعم، ما يفعله هؤلاء الشذاذ سفهاء الأحلام، يسيرهم أعداء الدين لتنفيذ المخططات من الدواعش وأفراخهم والنصرة وغيرها، ولو تسموا بأسماء كثيرة، أقول ولو خرجوا بأسماء، كلما تنكشف مجموعة تأتي مجموعة أخرى باسم آخر يخدعون الناس. الرجل يلفظ بالشهادتين ويصلي في مسجده ويستقبل القبلة ويوحد الله فيقتل مرتدا عندهم، خأبوا وخسروا، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. هؤلاء من أهل الإيمان؟ أهؤلاء من أهل التقوى والفلاح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهم يذبحونه ويقتلونه. الرجل يقول بين أيديهم لا إله والله إني مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا لا تنفعك، من هذا السفاح السفاك المجرم الدخيل على أهل الإسلام فيفتي أو يتجاوز فيقول ينفع أو لا تنفع؟ انظروا إلى أين وصل هؤلاء المجرمون، والله إنهم صناعة أعداء الدين، ولا يفعل هذه الأفاعيل إلا أناس مرقوا من الدين، إن كانوا من أهل الدين أو مندسون في أداخلهم ينفذون مخططات أسيادهم من أهل الكفر والزندقة والإلحاد، وما يتلفظ به بعضهم خوارج بصيغة أخرى من القعدية، وهم الذين يسمون بالحدادية، وهم في الحقيقة وصفهم الشرع الغلاة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، كما في مسلم في الصحيح، هذا وصفهم الشرعي، هذا هو وصفهم الشرعي، حتى لا تختلط الأمور فيظن الحدادية شيء والغلاة شيء أو المتنطعون، هم بابهم واحد، تكفيريون، مجرمون، أفاكون. ولا أظن أن هذا الفراج الذي يسمي نفسه فراج المصري إلا أنه مارق من الدين، مخالف مفارق لسبيل المؤمنين، يرمي أئمة الإسلام بالعظائم وبالتكفير دون روية ودون علم، بل جاهل دسيس على الإسلام، وأشك في إسلام هذا الخبيث، بل هو إلى الزندقة أقرب، إلى الزندقة أقرب، يرمي أئمة الإسلام وعلماء الدين من السابقين واللاحقين بالكفر والزندقة وغير ذلك. والله لا أرى إلا أنه ينطبق عليه حديث الصحيح إلا حارت عليه رجعت إليه. هؤلاء من هؤلاء، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا يكفر أئمة الإسلام بالجملة. من هذا النكرة الغمر الغر؟ بارك الله فيك. هذه أوجه لعملة واحدة، أوجه لعملة واحدة، فيأتي مساكين بعض أهل الإسلام أهل السنة الأغمار فيصدقون هؤلاء النواعق، وكلما نعق ناعق التفتوا إليه وتركوا أصول الدين وقواعد الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، المحذرة من الالتفات إلى أمثال هؤلاء النكرات. هذا الخبيث، أعني الفراج، لا تراه إلا يصب جام غضبه، ولا يلفظ سمومه إلا في أئمة الإسلام. سلم منه اليهود والروافض والزنادقة والملحدين واللادينيين والعلمانيين، ولم يسلم منه أئمة الإسلام، أئمة الإسلام بلا استثناء، إن كان ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب وقبلهم وبعدهم، وابن خزيمة وغيرهم وغيرهم. من هذا؟ هذا سبيل المؤمنين أم سبيل من؟ هذا سبيل أهل الإجرام وأهل التفلت، نسأل الله السلامة والعافية. ولا أظن كما قلت إلا أنه والعياذ بالله دسيس دس على أهل الإسلام، دس على أهل الإسلام قبحه الله. نعم، بارك الله فيكم. ثم من الحقوق أعني حقوق الأخوة في الله، هذا الرجل يجب أن يبغض في الله، يجب أن يبغض في الله. وكل من عاد السنة وأهل السنة وسلط قلمه كسر الله يده وشل الله لسانه، من سلط هذا في أهل الإسلام فيجب أن يبغض في الله ديانة، كما أنه يجب عليك أن تحب المؤمن في الله، يجب أن تبغض هذا العدو في الله. وكما قيل قلمه لا يرعف إلا بالشر، وقالوا قديما عبد صريخه أمة، غاص غوص فجاء بروثة، نعوذ بالله منه. رابعا أن يرحم بعضهم بعضا، من حقوق الأخوة في الله أن يرحم بعضهم بعضا. وسبق أن ذكرت حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. يجب أن يكون بين الإخوة في الله الرحمة والشفقة، وهذا كما قلت فيما مضى أن من الحقوق الإعانة والنصرة، أليس كذلك؟ فالرحمة يجب أن تكون منتشرة بين الإخوة، لا يكون الواحد كأنه فقط يعني يجلس على لأخيه، لا يلحظ منه شيئا إلا أقام الدنيا ولم يقعدها، هذا ليس من الرحمة، هذا ليس من الرحمة. كثرة العتب والمعاتبة والمؤاخذة فيما لا تجوز المؤاخذة فيه، نحن نتكلم الرحمة والتعاطف ما لم يتعلق بأمر الدين، فأمر الدين سيأتي أمره إن شاء الله، يعني ما يتعلق فيما لو أخطأ كيف يجب أن تفعل معه، نتكلم فيما يسوغ وفيما يجوز. يجب أن يكون هناك تراحم وتعاطف، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الزوج مع زوجه قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت تبحث عن يعني السليم من كل المآخذ، السليم من كل ماذا؟ الزلقات. فليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، إذا كنت تبحث عن رجل سليم أو عن أخ سليم من الخطأ أو الزلل فلن تجد، حتى أنت لن تجد نفسك. ولهذا قال قائلهم: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، لن تلقى أحدا لن. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، الصفح عن عثرات الإخوان، فإن هذا من المروءة، فإن هذا من المروءة. وقال ابن الأعرابي: تناسي مساوئ الإخوان، أو تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. تناسى إذا ما أخطأ خطأ كما قلت لا يتعلق بأمر الدين، فالأمر في هذا ماذا؟ يسير ويحتمل، ما لم يكن مصرا عليه فيجب عليك فيه النصح له والرفق به والأخذ بيده ونصحه في ذلك بارك الله فيك. فالرحمة يجب أن تنتشر بارك الله فيك، أقول يجب أن تنتشر. قديما بارك الله فيكم جاءنا بعض الإخوة، لماذا نقول الرحمة؟ لأننا نجد في بعض الأوساط وفي بعض البلدان كما قلت كأن ما بينهما يعني معارك لا تكاد تنتهي، وكل منهما في ملة أو في نحلة أخرى، كأن هذا عدو لهذا، ما هم إخوة في الله، وهم إخوة على السنة المحضة كلاهما، ليس ثمة إلا حظوظ النفس والنفس الأمارة بالسوء. فجاءنا يوم من الأيام بعضهم وكنت أنصحه بضرورة الرفق والرحمة بإخوانك والأخذ بأيديهم والتعاون فيما ينفعهم، قال بإذن الله يا شيخ لن تسمع إلا خيرا. قلت يا أخي هذا الذي ما نسمع إلا شرا، كل الذي تأتون به شر محض كما نعوذ بالله، كتابات ومكاتبات بينكم كل هذا، هذا لا نرى إلا لم ما إذا لا نسمع إلا شر، إلا إذا قلت لن نسمع إلا شرا ماذا سنرى؟ هذا كله لن ترى إلا خيرا، وهذا الذي رأينا، كيف إذا لن نرى إلا شرا؟ نرى الأيدي تأتينا قطعا ولا لا، ولا الأرجل إلى هذا تناحر تدابر بلا موجب، نسأل الله السلامة والعافية، شيء محزن. فيجب أن يكون رحمة وتراحم وتعاطف بين الإخوة. الأمر الذي يليه بارك الله فيكم وهو الحق الخامس، النصيحة له، سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه، وهذا كما قلت إذا ما وقع في خطأ أو منه شيء يتعلق بأمر الدين فسيأتي الكلام هنا، أعني فانصح له وبين له إذا ما وقع في خطأ، ونصحك له في رفق، ولا تنصحه إلا وأنت تريد له الخير والرحمة، لا التعنيف ولا التشهير ولا التبكيت، إنما تريد له الخير وتريد أن يستقيم وأن يرجع إلى الصواب إذا ما كان خالف الحق، هذا هو المراد. هذا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل من؟ لكل مسلم، والنصح على هذا بايع رسول الله. قبل منه رسول الله ولم يقبل؟ قبل. إذا انظر أنت إذا خالفت هذا الطريق لم تسر على طريقتهم، إذا خالفت هذا وجانبته فأنت لا تسير على طريقة جرير ولا على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير ولا لصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فيجب النصح له. وفي الصحيح عند مسلم: الدين النصيحة، ومنه ولعامة المسلمين، ولعامة المسلمين، هذا من عوام المسلمين، أخوك وأولى بالنصيحة، وحقه عليك أن تنصح له وأن تأخذ بيده، لأن هذا من الخير الذي يجب أن يصله، أن يصله منك، وهذا دليل على صدق أخوتك ومحبتك له. كذلك بارك الله فيكم من الحقوق الدعاء له في ظهر الغيب، الدعاء له في ظهر الغيب، هو أخوك، اجتمعت معه في الله وتآخيتم في الله ولله، فمن حقوقه عليك الدعاء له في ظهر الغيب بالصلاح والفلاح والفوز في الدارين والعصمة من الوقوع في ماذا؟ في مساخط الله ونحو ذلك من الدعوات، فإن هذه الدعوة دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة. وفي الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، انتبه إلى هذا اللفظ، كلما دعا لأخيه بخير، بخير، قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. فكم يفرط الإنسان وكم يغفل عن هذه المنقبة، أنت تدعو له فتأخذ أجر الدعاء لأخيك وهي دعوة مستجابة، ويؤمن لدعائك ملك ويدعو لك بأن لك مثل كما تدعو لأخيك، فهذه منقبة وفضيلة وحق راعه، قم به ستجد آثاره بإذن الله تعالى محققة. كذلك بارك الله فيكم، يقول الله جل وعز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب من صفات أهل الإيمان، ومما رغب به القرآن وفيه القرآن وجاءت السنة في الحث عليه. فلا تفرط فيه، بدل أن تكون حريصا على غوايته فاحرص على هدايته، ولو بماذا؟ بالدعاء له في جوف الليل وفي ظهر الغيب أن الله يهديه وأن يماذا؟ يشرح صدره للاستقامة على السنة. فلا تفرط بارك الله فيكم. سابعها مواساة المسلم لأخيه المسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمواساة مواساة، هذا من تفريج الكربات. المواساة ليس بالضرورة مالا، قد تكون بالمال، وقد تكون بالجاه، وقد تكون بالخدمة ومعاونته، وقد تكون بالدعاء، كل هذا من المواساة. فلا تفرط في مواساة أخيك، ولو أن تلقى أخاك بوجه ماذا؟ طلق. إذن ليس لها وجه واحد، أعني المواساة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وبه نختم، يقول رحمه الله في كتابه الفوائد: المواساة للمؤمن أنواع، المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لما تسمع ما يحل ببلد من بلدان المسلمين أو بأخ من إخوانك تتوجع وتتألم، فمن لم يتألم فلم يواسي إخوانه. قال: ومواساة بالتوجع لهم على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت، فكلما ضعف الإيمان ضعفت، وكلما قوي قويت، لأن الإيمان يزيد وينقص. هذه ليست قاعدة فقط تحفظها، قاعدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ليست قاعدة، هي كذلك ماذا يجب أن تلحظها وأن تكون جوارحك تطبق، فتحرص على الزيادة. والله إنك لتعجب أحيانا، بعض الناس تتلو عليه الآيات وتقرأ عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنفطر لها الجبال، والله ولا كأنك تتكلم إلا مع صخر أصم، بل الصخر ألين قلبا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الران، هذا هو الران، كلا بل ران على قلوبهم، نعوذ بالله. يقول وكلما قوي قويت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه، اللهم صل وسلم عليه، بذلك كله، بذلك ماذا؟ كله، يعني كل أنواع المواساة، بالدعاء والاستغفار والتوجع وماذا؟ والنصح والإرشاد وبالجاه وبالمال وبكل شيء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من المتآخين فيه، المتحابين فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال سائل: عندي زوجتي تريد صلاة التراويح في المسجد، والإشكال أن أبنائي يشوشون على المصلين، يجعل هكذا عليه دائرة، قال كلمة يشوشون، وليس عندي مكان أضع فيه أبنائي، فهل لي أن أمنع زوجتي من الصلاة في المسجد ليبقى الأطفال معها وتصلي في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في جوف بيتها خير من صلاتها في ماذا؟ في بيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي المفترض والسنة لها أن تصلي فين؟ في البيت. إن خرجت نقول يجوز لها أن تصلي، لا، أنها السنة، السنة لها أن تصلي في البيت. أما وأنه كما جاء في السؤال أن أبنائك يشوشون على المصلين، هنا يتأكد المنع، وأنه يجب أن تبقى في البيت وتصلي في بيتها وترعى أبناءها، فإن المصلين لهم حقوق، ومن حقوقهم عليك وعليها إذا ما جاءت أن تعينهم وتعينه أنت وهي، تعين أنت المصلين من الرجال، وهي تعين المصليات من النساء على الخشوع، وهذا مما يذهب الخشوع ويشوش على المصلي. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زخرفة المساجد، لأنها تذهب ماذا؟ مظنة لذهاب الخشوع ولا حول ولا قوة إلا بالله، فله أن يمنعها، ولا يجوز لها أن تعصيه ولا أن تمتنع من أمره لها، لكن أيضا برفق، ها؟ يبين لها السبب، وإن شاء الله أجرها مكتوب ويتصلي في بيتها بإذن الله. هذا سائل يقول: مكان لا يوجد فيه مسجد لأهل السنة وفيه مساجد لأهل البدع يصلون التراويح على وجه غير صحيح، ما هو الأفضل، أن يصلي السلفيون في بيوتهم أفرادا أو يصلون جماعة في المراكز؟ جاء في السؤال أنهم يصلون التراويح على وجه غير صحيح، فإذا كانت صلاتهم على وجه غير صحيح كما هو التعبير فكيف تصلي معهم؟ يصلون صلاة غير صحيحة تصلي وراءهم؟ حتى ولو ما كانوا هذا بدعة، لو كان إمام يصلي بالناس صلاة غير صحيحة لا يجوز لك أن تصلي خلفه. وكأني بقي يعني في قوله يصلون على غير وجه صحيح يعني يخالفون السنة، أو يقصد غير صحيح. إذا كانت الصلاة غير صحيحة فاقدة لأركانها فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد خلفهم، لا تجوز الصلاة خلفهم لأنها صلاة غير صحيحة. ما الذي يجب أن تفعله؟ إذا كان ولا بد ولا يوجد مكان لأهل السنة يصلون فيه فارجع وصلي في بيتك بأهلك، تجمع بين الخيرين، وتكون بذلك أقمت السنة وحثثت أهلك أيضا وشجعتهم على الصلاة، على صلاة ماذا؟ صلاة التراويح وهكذا. أما إذا كان يقصد بقوله غير صحيح يعني يريد أنهم يخالفون السنة في العدد، انتبه في العدد، يعني لا يقتفون على 11 ركعة يعني يزيدون، فلا ينبغي له أن يعبر بأن هذه صلاة غير صحيحة. إذا كانت صحيحة لا يوجد فيها خلل في أركانها وواجباتها، إنما نقول لم يوافق مثلا السنة في رأي بعض أهل العلم، واضح؟ فهنا لا حرج من الصلاة، والصلاة خلف أهل البدع بارك الله فيك أهل العلم قد تكلموا فيها، ومن كلام العلماء وتقريراتهم أن الصلاة خلف المبتدع إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، وإن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه جائزة، وإن كان الأولى أن يصلي بالناس من ليس مبتدع. وهذا يدعو أهل السنة إلى أن يوجدوا أماكن ومصليات أو مساجد يقيمون فيها ماذا؟ الصلاة على السنة، هذا يحثهم ويدعوهم إلى إقامة ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. هذا يقول: في منطقتنا تنتشر جماعة التبليغ وقد لبسوا على الناس، نرجو منكم بيان منهجهم. قد بيّن العلماء كثيرا وتكلمنا عن هذه الفرقة الضالة كثيرا، وهذا الأخ السائل يراجع كلام أهل العلم وتسجيلاتهم من العلماء وإمة الإسلام، فتكلموا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ النجمي وغيرهم من علماء الإسلام والألباني وغيرهم كثير، فهي فرقة ضالة خارجة عن السنة، نعم. لكن العامة العوام الذين قد ينخدع بهم يجب أن تكون دعوتهم للخروج من هؤلاء أو لترك هؤلاء بحكمة وبتعليم وببيان الحق لهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم حتى يعرفوا. أما تأتي تقول له هؤلاء مبتدعة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وتمشي فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أهلا للدعوة فادعو، ما كنت أهلا للدعوة فأمسك حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا أهل العلم، ومن كان ماذا على طريقة أهل العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب أن يكون الداعي إلى الله، ومن ذلك التحذير وبيان الحق للناس في قضية هذه الجماعة أن يكون بعلم وماذا؟ وعدل. قال: ما حكم رد السلام بلفظ وعليكم أفضل السلام؟ هذا ليس من السنة. إيش أفضل من السلام؟ إذا سلم عليك، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أجر من قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحيح؟ إيش عندك أفضل من هذا؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نبتدع ألفاظا من عند أنفسنا، لا نبتدع ألفاظا من عند أنفسنا، فسلم ورد السلام على السنة وقف. قال: والدي مريض وهو يعالج بالكيمياوي، شافاه الله وعافاه، ونصحه الطبيب أن لا يصوم، ولكن ما ندري هل هذا المرض يرجى برؤه أم لا، فهل لنا أن نطعم الآن؟ وإذا شفي والدي صام الأيام التي أفطرها. لا حرج، لا حرج، أقول لا حرج، أطعموا، وإذا شفي والحمد لله صام إذا استطاع. نعم. هذا سائل، وأظن هذا السؤال يحتاج إلى لقاء، لكن سأقرأ السؤال حتى تعرفوا أهمية ما يتفرع عنه. قال: السلام عليكم، بعده: ما هو الفهم الصحيح من قصة بني قريظة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ وذلك لأن الحزبيين يستدلون به على جواز الخلاف وعدم الإنكار والرد في المسائل الفقهية، فمتى ننكر ونرد ومتى نسكت في المسائل الفقهية؟ هذا يحتاج إن شاء الله. وأنا أحدث نفسي قبل أن آتي أن من المسائل التي سنطرقها ما يتعلق بالخلاف والاختلاف إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم في الرضا. إيش هذا؟ هذا سائل يقول: إنترنت هذا، ها؟ يقول: لدينا مركز لتحفيظ القرآن وسيتم افتتاحه إن شاء الله في هذه الأيام. هذا المركز وقف لتحفيظ القرآن، وقد توفي الواقف قبل إنشائه، وأراد أهل الواقف وأهل المنطقة أن يضيفوا عليه مسجدا يصلون فيه الصلوات الخمس بإمام ومؤذن، نظرا لاتساع المركز مع بقاء الأصل وهو مركز التحفيظ. والسبب أن المركز بعيد عن المساجد، فأقرب مسجد يبعد حوالي 2 كيلو و150 مترا، ثم وقد تمت أخذ موافقة جميع الجهات الرسمية الأوقاف. والسؤال: هل يجوز إضافة هذا المسجد في الوقف نفسه لسعة مساحته وبعد إذن الأوقاف في هذا الوقف؟ لا حرج إن شاء الله، لأن هذا من مصلحته، والمسجد وقف أيضا، خير يصار إلى صاحبه. نعم، لا حرج من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.